نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ عبد الله، حيا الله مشاهدينا ومشاهدات.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. معنا اتصالات. يا علي تفضل. يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أبو عمر؟
أهلا أهلا أخي علي.
أحييك وأحيي الشيخ عبد الله، الله يحفظه. عندي 4 أسئلة تكررت.
السؤال الأول.
السؤال الأول، هل السنة
تفضل يا علي. يبدو لي في مشكلة مع في الاتصال مع علي. عندنا متصل آخر. طيب نأخذ بعض الاتصالات التي وردتنا من حساب شبكة المجد على تويتر. سؤال عن موضوع الشكوك، وأنا أحببت أن نوسعه قليلا حتى يكون الموضوع مفيدا للإخوة والأخوات المشاهدين. ما يرد على الإنسان من الشكوك في العبادة، سواء كان مثلا في انتقاض الوضوء أو غيرها، ما هي الشكوك المعتبرة التي يعتبرها الإنسان، وما هي الشكوك التي يطرحها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لعلنا نضع بعض المقدمات التي من الأهمية بمكان، لكي يعرف كل من ورده أو ورد عليه الشك أو الوسوسة أن يعلم أن هذا لابد فيه من مقدمات لابد منها. أولا، يجب أن نعلم أن هذه الوسوسة دلالة على صدق إيمان العبد، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، وفي رواية: لأن يكون حمى من أحب إليه ممن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. والشيطان لا يفعل بقلب خرب، ولما قالت اليهود لابن عباس: نحن إذا دخلنا إلى بيعنا لا نجد مثل ما تجدون، قال ابن عباس: وما يصنع الشيطان في قلب خرب. فهذا يدل على أن الإنسان إذا جاءه هذه الوساوس يعلم أن هذا دلالة على إيمانه، وأن الشيطان لا يأتينه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، فاحمد الله على نعمة هذا الإيمان وهذا الطمأنينة. هذا واحد. الثاني، يجب أن يعلم الإنسان أن هذه الشكوك لا يعاقب عليها المرء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. بل إن الإنسان إذا راوده الشيطان في تفكار خبيثة فحاول أن يبتعدها فإنه يكتب له أجر. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال: وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، قال الله: إنما تركها من جرائي. الأمر الثالث، يجب أن يعمل الإنسان فيها ما ورد فيه النص، فإذا وردته وجاءته هذه الشكوك فإنه ينفث على يساره ثلاثا، ولو كان في صلاة يلتفت قليلا ثم يقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أو يقول أعوذ آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، ثم لينته، يعني لا يسترسل في التفكير. هذه نقطة. النقطة الرابعة، ينبغي الإنسان يعلم أنه هناك فرق بين الشك بعد انتهاء العبادة والشك في أثناء العبادة. فأما الشك بعد العبادة فإن ذلك لا يلتفت إليه، ولهذا قال الناظم من الفقهاء والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. الأمر الآخر، إن كان الشك في أثناء العبادة فينظر فيه إلى حالين: إن كان من عادته أن يشك وأن يوسوس فلا يلتفت إليه البتة، حتى لو قال له الشيطان إن البول قد خرج بين يسير بين فخذيك لا يلتفت إليه البتة، لأن هذا بإذن الله سوف ينتهي بعد مغالبته وقهره للشيطان، سوف يذهب، لأن الشيطان عنده خلق كثير، فإذا تفرغ لك وقبلت عداوته فإن ذلك سوف يستمر، فإذا امتنعت من ذلك وسوف تجد في ذلك شيئا عظيما فإنك بعد ذلك بإذن الله سوف ترتاح. الأمر الخامس، يجب أن تعلم أخي أن مثل هذه الوساوس ينبغي أن تعالج عليها، تعالج، ما فيه مرض إلا له داء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلا تقول أنا الله ابتلاني بشيء ما عرفه الأولون ولا الآخرون، أو أنك أحيانا تتصل على شيخ وتورد عليه موارد الشيطان عليك وتظن أن الشيخ ما فهم عبارتك أو أن الشيخ لم يسمع كلامك، ثم تذهب إلى تتصل إلى شيخ آخر وهكذا. كل هؤلاء الذين فيهم هذه الوسوسة ترى قضيتهم واحدة وشكوكهم واحدة وأفكارهم واحدة، فلهذا ينبغي أن تعلم أن مثل هذه الأمور أمرها معلوم وأن لها علاج، علاجها طبي يعني عضوي، تذهب إلى الطبيب النفسي الموثوق فيعالجك بإذن الله، وكذلك طبيبها الرقية، فإنها من أعظم الأمور، فإن الرقية لها تأثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، وأنت إذا كنت تستطيع أن تنفع أخاه فانفع نفسك أولا، فارقي نفسك بالفاتحة سبعة، وقل الله واحد سبعة، وقل أعوذ برب الفلق سبعة، وقل أعوذ برب الناس سبعة، وأداوم من قول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقل أعوذ كما قال أبي بن كعب: أعوذ بوجه الله الذي ليس، أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيئا، أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون. أكثر من هذا كثيرا وبإذن الله سوف تعالج. والنقطة الأخيرة، عليك بالحجامة، كثيرا ما أتحدث عن الحجامة، الحجامة أثرها كبير عضوي وروحي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في أكثر من راوي، كما في حديث ابن عمر وابي هريرة وجابر وابي سعيد وأنس وابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قال مر أمتك بالحجامة.
صلى الله عليكم وفتح الله عليك، الله إجابة جميلة وشافية كافية ما شاء الله. نأخذ بعض الاتصالات. أم نور تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
حياكم الله. حياكم
الله. يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم استخدام الزيت الأفغاني تطويل وتكثيف الشعر؟ المنن اللي حولي
يعني اللي يسمونه زيت الحشيش؟
ايوه، المن اللي حولي يقولون اسمها زيت حشيش وهذا حرام، وانا ماني متاكده يعني. الجهه طيب. اللي طلبت منها يقولون لنا زيت افغاني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا الوالد متوفي له 3 سنين،
الله يغفر له ويرحمه
جميعا. امين. وعندي ثنتين من خواتي من توفى هذاك اليوم ما يدخلون البيت حق الوالد، فانا ننصحهم نقول هذا تجدع يعني وكذا، يقولون ما نقدر، فابغى الحكم. الله يجزاك خير يا شيخ.
يعني حكم في يعني هل أي شيء بالضبط؟
هل فعل خواتي يعني صح انهم ما يدخلون البيت يعني؟ هل هذا من
طيب هذا شيء يعني غصب عليهم، يعني شيء نفسي ما له علاقه بال
يعني انا
انا اسالك حتى يعني استفهم ما هو الاشكال عندك. يعني هم الان ما يدخلون لانهم نفسيا يتاثرون. يعني سؤالك عن اي جزئيه بالضبط؟ هل عن 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 يعني
هل يؤتمن؟
طيب.
أو هل هذا من التسخط والتجذب؟
طيب خلاص أبشر إن
طيب.
شاء
الله.
هيا هلا وسهلا علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام أهلا بعلي.
معليش
شيخ عبد الله ما في مشكلة تفضل أربع أسئلة.
السلام عليكم واضح ولا عيدة؟
لا ما سمعناه أصلا سمعناه أول كلمة ترى.
أقول على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعض حديث الرسول نسخت بعض آيات القرآن ولا أن القرآن الكريم لا ينسخ إلا بالقرآن نفسه.
أعيد السؤال.
هل السنة تنسخ القرآن الكريم؟
طيب طيب تنسخ القرآن.
أم أن لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن؟
طيب السؤال الثاني.
هل لا بد من الاستغفار لكل ذنب يعني كل ذنب الإنسان تاب منه؟ يعني لازم يقول استغفر الله ولا يعني تكفي
التوبة
في القلب فقط
طيب
يعني
السؤال الثالث
وماذا لو شيخ عبد الله مثلا لو انها نطق الشهادتين بدل ما يستغفر يعني بنية ان التوبة من الذنب يعني ولا الشهادتين خاصة فقط بدخول الكافر الذنوب ما لا دخل يعني
يعني انت تقصد انها ينطق الشهادتين يعني يشعر انه دخل الاسلام من جديد ولا شلون؟
لا يشعر انه تاب من هذا الذنب
بالشهادتين طيب السؤال الثالث
هل هجاز ولا انه خاص بس فقط الكفار اللي يدخلون الاسلام
طيب السؤال الثالث
الفرق بين كلمه في القران الكريم تذكر احيانا كلمه يوم واحيانا كلمه يومئذ هل هناك فرق بين كلمتين
طيب السؤال
الاخير يا شيخ عبد الله سمعت السؤال الماضي سالت الشيخ سليمان عن كبرت تكبيره الاحرام صارت العصر وقلبت النية نسيت مصرة الظهر وقلبت النية على صلاة الظهر وقال لي الله أعلم ما جاوبني
طيب أبشر يا غالي حياك الله يا مرحبا يا أخوي علي يا مرحبا وما نستفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
هل يأثم الإنسان الملتزم والمتدين إذا كانوا أبناءه وأهله غير ملتزمين
طيب
السؤال الثاني
طيب
السؤال بالنسبة للأذكار ما بعد الصلاة إذا طيب. قلتها بعد السنة البعدية
السؤال الثاني الأذكار بعد الصلاة
ما بعد الصلاة
طيب
إذا قلتها بعد السنة البعدية يجوز أو لابد بعد الفريضة
السنة طيب
السؤال الثالث السؤال هل ينوب الأخ من الرضاع في عقد النكاح إذا كان الأخ
هل, 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 هل إيش
ينوب الأخ من الرضاع في عقد النكاح
طيب.
عند عقد النكاح إذا كان الأخ الشقيق لا يريد تزويجها والوالد متوفي
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب شكرا. إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا أم عبد الرحمن تفضلي
تمام
عليكم السلام تفضلي يا أختي
ألو
تفضلي يا أم عبد الرحمن سؤالك
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله
السلام ورحمة الله وبركاته
أبغى أسأل شيخنا الفاضل عن حكم بعض الناس صاروا يتساهلون في موضوع الطلاق بحجة أنه يجوز الزواج بنية الطلاق ويحتجون قول بعض الصحابة وكذا فأتمنى أني أسمع توجيه الشيخ في هذا
كيف يعني أنت يتساهلون في الزواج ولا في الطلاق تقصدين أنت
لا يتساهلون في الزواج مثلا وبنية الطلاق يعني أنه يتزوج وهو مبيت
يعني قصدك أن الرجل يعني يتزوج وفي نيته أن يطلق وبالتالي يعني يتساهل موضوع انه ياخذ يتزوج وحده ثم يطلقها وياخذ الثانيه ثم يطلقها وهكذا
يصرف موضوع الطلاق او حتى لو كانت سواء زوجه اولى او ثانيه بحجه انه يجوز الزواج بنية الطلاق ويحتج بفعل بعض الصحابه وكذا
طيب عندك سؤال ثاني يا عبد الرحمن
لا بس طيب
حياك الله نبدا على بركه الله بالاسئله اخونا اختنا منوره سالت سؤال يعني بعض الناس ربما يعني عنده نفس شفافة ويتأثر تقول بعض أخواتها يعني منذ أن توفي والدهم ولا يدخلون البيت اللي كان فيه نظر لأنهم يتأثرون ما يستطيعون يتحملون في الجانب هذا يعني هل هذا يدخل في باب الجزع أم أنه من الأمور النفسية التي يعذر فيها الإنسان الحمد لله الذي جعل لنا النسيان فنحن ننسى من فقدناهم من أحبابنا ولكن مهما بلغ الإنسان فلن يكون فقده مثل فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء فمهما بلغ فإن ذلك مهما لن يبلغ مبلغ رسول الله وقد قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم فينبغي للمؤمن الذي الصابر المحتسب أنه إذا مات له قريبه لا بأس أن يحزن عليه حزنا لا يؤثر على دمع العين ولا بحزن لا يؤثر إلا على دمع العين وبحزن القلب، ولكن لا يسخط. وعلى هذا فإني أنصحكم أن تعيشوا حياتكم الطبيعية التي هي الألفة والاجتماع. أحيانا ما يجتمعون بحجة أن ما هناك بيت إلا بيت الوالد، وإذا اجتمعنا بيت الوالد نتضايق ونحزن. نحن نقول لهم اجتمع الأول وتحزنون أول اجتماع، وثاني اجتماع تحزن، وثالث اجتماع يذهب الواحد، لكن لا تتركون الجمع والاجتماع. فإن صلة الأرحام واجتماع الإخوة فيما بينهم والأخوات فيما بينهم من أعظم القربات، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ولهذا قال علي رضي الله عنه: عليك بأخيك فإنه معك في الشدة والرخاء، كما قال رضي الله عنه. والمقصود من هذا أنه ينبغي ألا يكون الحزن سبيلا إلى ترك ما أوجب الله أو ترك ما شرعه الله من صلة الأرحام واجتماع الإخوة والأخوات، فإن ذلك من أعظم القربات. فنصيحتي أنكم تجتمعون، وأول اجتماع قد تحزنون، لكن لن يستمر هذا الأمر، والله أعلم.
سؤالها الثاني عن حكم استخدام زيت الحشيش للشعر وسمته زيت الأفغاني.
نعم، أولا إذا كان الزيت استخرج من الحشيشة المسكرة فإن جمهور أهل العلم يرون أن حرمة استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه، فكأنما صبغ يده بلحم خنزير، دلالة على أن النجس لا يستعمله الإنسان ابتداء. هذا من حيث الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا من حيث الأصل. أما زيت الحشيش الذي يستداول عندنا اليوم، الذي أعرفه بعد سؤال، أنه ليس هو الحشيش المسكرة، وإنما هو نوع من أنواع الزيوت الحشيش اللي هو حنا نسميها الأخضر، ولهذا يسمى زيت الأفغاني. وخاصة أنه حتى لو فرض أنه فيه بعض الأشياء، فإن هذه المواد ما أخرجته من مسمى المسكر، مثل البنج أخرجت عن مسمى المسكر، ولهذا يباع طبيا في المحلات، وهذا يدل على أنه متوافق مع منظمة الصحة العالمية وموافق مع المواصفات والمقاييس التي تقوم بها
هيئة
الغذاء والدواء، وهيئة المقاييس والمعايير المواصفات والمقاييس، فإنها مبنية على هذا، فأرى أن هذا لا يدخل في الممنوع، والله أعلم.
علي سأل أربعة أسئلة. سؤاله الأول: بالنسبة للنسخ في القرآن، هل السنة تنسخ القرآن أم أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن؟
هذه مسألة ينبغي أن تكون في أروقة أهل العلم.
جميل.
ولا ينبغي أن تذكر هذه المسألة، حفظ فيها الخلاف عند أهل العلم. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو رواية عند الإمام أحمد، على أن القرآن لا ينسخ إلا القرآن، ولا تنسخ السنة القرآن، بمعنى النسخ اللي هو عدم العمل بها. وذهب جمهور الأصوليين إلى أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة. وهذه المسألة إن كان المقصود بالنسخ هو تقييد بمعنى الخاص، فهذا لا بأس به. ولهذا كان عبارة المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم أنهم يعتبرون الخاص نوع من النسخ، فهذا لا بأس به. وأما نسخ السنة القرآن بالسنة، فالذي أعرفه أنه لا يوجد مثال صحيح بهذا إلا الثيب بالثيب، فإذا زنا فرجوهما البتة، فهذا الآية منسوخة أصلا، ما موجودة في القرآن، فمثالها ليس هو ظاهر. ولهذا ينبغي أن كما قلت أن الخلاف معروف عند أهل العلم، فالشافعي رحمه الله نص على أنه لا ينسخ القرآن إلا القرآن، وكذلك هو قول الإمام أحمد. وذهب جمهور الأصوليين خاصة من أهل الكلام إلى أنه نظرا من حيث العقل أنه ينسخ، لكن من حيث النظر الدليل أنه لا يوجد شيء في القرآن ينسخ بمعنى تبطل أبد، لا يوجد، وإنما هو تقييد. معنى تقييد يعني تقييد أو تخصيص. القرآن يأتي بلفظ عام، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه ببعض الأمور، هذا جائز وهذا متداول حتى عند الصحابة. والمسألة الخلافية إنما هو إبطال حكم الآية بسنة، هذا لا يوجد.
السؤال الثاني عن الاستغفار: هل يكون من كل ذنب على حدة أم أن الاستغفار يكون من كل الذنوب؟
نعم، ينبغي للإنسان أن يستغفر أولا استغفارا عاما. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا عام. الأمر الثاني أنه يتوب من كل ذنب استذكره فإنه يتوب منه، وهذا يدل على أفضلية أن يستغفر ويتوب من ذنب، فإن استحضره حال ذكره أن يتوب منه ويستغفر، فيكون الاستغفار نوعان، استغفار عام واستغفار خاص، والله أعلم.
هل تكفي الشهادتين أو عن الشهادتان عن الاستغفار؟ بمعنى أن يقول الشهادتين بنيابة عن الاستغفار.
أولا يجب أن نعرف أن الاستغفار دعاء مسألة، والتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير دعاء عبادة، والأفضل دعاء العبادة، لأن دعاء العبادة ثناء على الله سبحانه وتعالى وهو متضمن الاستغفار، فإن العبد إذا أثنى على الله وبالغ في ثناء الله سبحانه وتعالى ولن يستطيع فإنه حينئذ فإن ذلك متضمن طلب المغفرة، وأما إذا سأل الله اللهم استغفر الله استغفر فهو يسأل ربه المغفرة، ولا شك أن دعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة، ولهذا صح عن ابن مسعود وروي مرفوعا ولا يصح من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أعظم مما يعطي السائلين، فلهذا كان ثناء العبد لربه أعظم من ذلك من الاستغفار والطلب، والله أعلم. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس خاصة أيام أوقات الإجابة مثل غالب يوم الجمعة تجد أكثر أدعيته لنفسه، لبيته، لزوجه، لأولاده، لحياته، لمطعمه، لمشربه، وهذا لا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل طلب قربة من الله سبحانه وتعالى وطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى وأن يلازم عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو ينبغي. أحيانا
يعني يركز على أمور الدنيا،
يركز على أمور الدنيا. نعم العبد مطالب أن يسأل ربه في كل شيء، قال صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه ولو في شسع نعله، لكن لا يكون ذلك دعاء المسألة أعظم من دعاء طلب تزكية القلب، طلب الثبات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين ولا أحد من خلقك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فغاية ما يجني عليه اجتهاده. إشعار استشعار العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا بحد ذاته من أعظم القربات، أن العبد يعرف أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أن له ربا هو المطعم وهو الذي يكفيه أمره، لأن الله سبحانه وتعالى كريم، ومن كرمه إذا سأل العبد ربه التوكل، سأله الإنابة، سأله الانقياد، سأله الإخلاص، هذا أعظم شيء. ولهذا قال عياض في أبياته الجميلة ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، أعظم شيء. فلواحد يقول ابن القيم في النونية فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
أحسن الله عليك. علي سأل عن الفرق في الألفاظ التي تأتي في القرآن، يعني الفرق بين يوم ويومئذ.
والله ما أدري.
طيب السؤال الرابع والأخير، سؤاله هو وسبق أن سأل عن هذا السؤال نفسه، تحويل النية في الفروض، بمعنى أنه يكبر ليصلي العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فيحول النية أثناء الصلاة من صلاة عصر إلى صلاة الظهر.
أجمع أهل العلم على أنه لا يصح للإنسان إذا دخل في فرض أن يقلبه إلى فرض آخر بإجماع، بل قالوا إلى نفل مقيد لا يقلبه إلى نفل مقيد، وإنما الذي يجوز إذا كان فرض يقلبه إلى نفل مطلق، فهذا لا بأس بذلك، وهو ما يعبر عنه بالانفتال العبد من صلاته مع إمامه إلى وحده، يصليها من باب النفل. وأما من فرض إلى فرض فإنه لا يصح بإجماع أهل العلم.
استاذنك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فوقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. نأخذ بعض الاتصالات. سليمان تفضل. سليمان
حياك الله يا
أهلا 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 تفضل.
أقول بارك الله فيك، ودنا أن نسأل الشيخ عبد الله بالنسبة للدعاء بعد صلاة الفريضة،
نعم
هل ورد فيها حديث صحيح؟ لأن صار نقاش مع شخص آخر واحد يقول أنها بدعة، أنها يعني ما ورد فيها حديث صحيح.
يعني أنت أن تقصد بعد الفرض مباشرة يرفع الإنسان يديه ويدعو، ولا بعد الأذكار؟
كلهن يعني بعد الأذكار وبعد
الفريضة.
هل يعني ورد فيها حديث صحيح ولا لا؟
طيب سؤال، عندك سؤال آخر يا سليمان؟
بس هذا سؤال.
الله يحييك. محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا كنت في مجلس وكان بجانبي مجموعة أشخاص، طلب أحدهم الآخر أن يقرأ سورة الإخلاص.
نعم.
لأن الآخر في بحة خفيفة، فاستجاب الأمر وقرأها، لكنها بالغ في إظهار البحة حتى ضحك من معه، فهل يعد هذا من الاستهزاء بآيات الله؟
يعني هو الآن يعني مشكلته في طريقة قراءته، ولا يعني في يعني بالغ في البحة التي في صوته حتى وهو أثناء قراءته لسورة السورة؟
بانغ فيها.
طيب أبشر يا محمد.
كانت يعني البحة خفيفة.
أبشر يا محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول سؤالي خلاص؟
إيه نعم تفضلي.
أيوة بسألك الله يعافيك، أسأل الشيخ ما حكم التسمية باسم الثلاثة لما يسمون غزل اسم غزل؟
طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني أبغى نصيحة من الشيخ، كيف تربية أطفال الآن يعني من الانفتاح للنت والمحتوى الرديء والشيء زي كذا، بنصيحة يعني.
نصيحة في التربية بشكل عام ولا في شيء معين؟
لا بس في الآن في كيف يعني نربيهم من ناحية تربيتهم الآن على كيف انتقال المحتوى.
تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم سلطان تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ الله يعطيك العافية.
تفضلي.
بنتي عندها عليها قضاء من رمضان.
نعم.
وصامت أمس قبل الأذان بشوي، ما شافت الدورة نازلة عليها. بعد الإفطار شافت الدورة نازلة، هل الصيام يعني كامل ولا تعيده؟
طيب عندك سؤال ثاني يا أم سلطان؟
سلامتك الله يعطيك العافية.
الله يحييك، يا أهلا وسهلا. نواصل الأسئلة. عندنا سؤال من أم أنس، هي سؤالها تقول هل يأثم الإنسان المتدين إذا كان أهله غير متدينين؟ لكن بعيدا عن سؤال أختنا أم أنس، يعني مفهوم التدين في بعض الأحيان قد يداخله إشكال، بعض الإشكالات، بمعنى أن الإنسان قد يكون يؤطر التدين في هيئة معينة أو في شكل معين، بينما في المقابل تجد من يصفهم بغير متدينين يصلون ويصومون ويزكون ويحرصون على أنواع الطاعات، سواء كان الطاعات الواجبة أو الطاعات المستحبة، لكن مع كل هذا يوصفون بأنهم غير متدينين. يعني مفهوم التدين، هل هناك يعني توضيح كيف يكون هذا الشخص متدين أو غير متدين؟
أولا عبارة المتدين كل من يلتزم بدين يسمى متدين. فالمسيحي متدين بالمسيحية، واليهودي متدين باليهودية، والمسلم متدين بالإسلام، والهندوسي متدين بالهندوسية. فكل من يعتمد دين سواء كان دينا صحيحا أو دينا محرفا يسمى متدين. وأما عبارة الناس اليوم أن المتدين هو كل من كان مرجعه في قراراته وفي أحكامه هو الكتاب والسنة وما كان عليه أمة الهدى. واليوم نحن وبل عالم الإسلامي كله يقر بهذا. لا يوجد مسلم يؤمن بالله ويؤمن بكتابه ويؤمن بالرسول ويؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم إلا وهو يتمنى ألا يخالف صلى الله عليه وسلم ولا يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو بهذا الاعتبار متدين. ومسألة الزيادة والنقصان أو مفهومي أو مفهومك من حيث من غير حجة ولا بيان، فإن هذا لا ينبغي أن يكون هذا تقصير وتأطير لفلان دون علان. ثم إنه ربما يكون الإنسان في نظره في مسألة سمته وهديه متدين، لكن ربما يكون في أمور قلبه غير ذلك. وبالمقابل ربما يكون الشخص غير متدين في نظر المفهوم العصري في الظاهر، لكن ربما يكون عنده من الصلاح
والتقى وخشية الله سبحانه وتعالى وحفظ مال
العباد
وعبادة القلب وتقرب لوالدي أعظم مما يكون كذلك. فينبغي أنا طبيعتي ينبغي ألا يؤطر الناس على مثل هذه المعاني، هذا متدين وهذا غير متدين، هذا مطوع وهذا غير مطوع، كلنا متطوعين لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أحد يقول أنا غير مطوع، لأنه إذا قال أنا غير مطوع يعني أنا لن أطيع الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد مسلم يقول أنا لن أطيع الله. ولهذا ينبغي أن يكون الناس سواسية. كان الصحابة ما يفرق بينهم أحد، حتى يدخل الرجل فيأتي فينظر ويدخل إلى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم رسول الله فيقول أيكم رسول الله، فيقول الرسول هاؤم. فينبغي أن لا يكون هناك نوع تمييز بين الناس. نعم يوجد من الإنسان من اقتدى بالسنة في ظاهره فهذا يؤجر عليه، فيقول إن شاء الله فلان متبع للسنة وفلان متبع للسنة في أمور أخرى، فيقول فلان قصر في اتباع للسنة، من هذا الاعتبار حسن، لكن لا ينبغي أن يكون هذا نوع كيف أعيش. أن تقول هي أنا متدينة وأهلي غير متدينة، كيف أعيش معهم؟ خشي معهم مثلك مثل أهلك الحمد لله، ولا في فرق ما داموا يصلون ويزكون ويحجون ويقتدون. إذا وقع منكر ولا منكرات إذا استطعت أن ترشدينهم الحمد لله، وإلا ابتعد الحمد لله انسل. وإذا رأيت الذين يخوضون فأعرض عنهم، بس فقط المسألة ما ينبغي أن نكون نسأل مسألة كأنها فيها نوع من الصعوبة مكان. ثم إنه ينبغي الإنسان إذا ذهب إلى مكان فوجد فيه شيئا إن استطاع أن ينكر، والإنكار لا يلزم أن يكون لازم في اللفظ، بل إن غض البصر أحيانا أمام الأهل إشعار بأنه لا يريد ذلك، وهذا نوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة بها بأمه عليه الصلاة والسلام فظهر منه الغضب ونظر إلى قرم قرام يعني سترة فيها تصاوير، فنظر إليها ثم أعرض وكأنه غضبان. فقالت عائشة أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله، أي شيء يا رسول، أي بماذا أذنبت؟ قال ما هذا القرمط يا عائشة، فأخذت عائشة. يعني أحيانا تكون حتى نظرك للمخالف ينبغي أن يكون نوع فيه نوع من الاحترام، في نوع من التقدير، أشعره أنك لا ترضى بهذا، وبهذا نكون أمة واحدة ولا فينا تقصير. نعم العبد مطالب أن يتمسك بسنة الله في الظاهر والباطن، العبد مطالب أن يكون توجهه كله مرضاة الله، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك مؤطرا بأطر معينة أو بطقوس معينة. لا نعم السنة الظاهرة لا ينبغي للعبد أن يجتهد في تطبيقها ظاهرا وباطنا، العبادة ينبغي أن يتبع العبد ظاهرا وباطنا، وهذا هو الذي مطالب به العبد.
سؤالها الثاني بالنسبة للأذكار بعد الصلاة، هل تكون بعد الفريضة مباشرة أم يمكن أن تكون بعد النافلة؟
الأفضل أن تكون بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال الكرام، ثم يذكر الدعاء الوارد. قال صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن لا إله إلا الله ولا شريك لا له الملك والحمد لله كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله الحديث. وبين صلى الله عليه وسلم قال إن ومن يعمل بها، يعني سبحان الله عشرة والحمد لله عشرة والله أكبر عشرة، قال ومن يعمل بها قليل. قالوا يا رسول الله وكيف يا من يعمل بها قليل؟ قال يأتي الشيطان أحدكم فيذكره بكذا فيقوم قبل أن يقولها. وقال صلى الله عليه وسلم والعبد ما دام في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، وهذا يدل على أن الأفضل أن يذكر الله بعد دور الصلاة وقبل أن يفارقها بخروج أو صلاة.
سؤالها الثالث والأخير، هل ينوب الأخ من الرضاع عن الأخ الشقيق في الولاية؟
لا ما ينوب أخ الرضاع من ذوي الأرحام، وهذا عصبة.
إذا كان الأخ الشقيق رافض الزواج مثلا، إذا كان مع أن الخاطب كفو،
إذا كان الأخ الشقيق رافض يكون الأخ آخر ولها أن تختار أي أخ. وبالمناسبة يا شيخ بعض الإخوة يظن أن الأخ الشقيق الكبير هو الولي، لا، كل هي تختار من تشاء من إخوانها، هي تختار من تشاء من إخوانها، وإذا كان لم يعطيها الأخ الشقيق حقها فلها أن تتقدم إلى المحكمة لينصفها المحكمة حقها، والله أعلم.
سليمان سأل عن حكم الدعاء بعد الفريضة، هل هو مشروع أم لا؟
الدعاء بعد الفريضة؟
نعم
جاء في صحيح مسلم من حديث البراء أنه قال كنا نحب أن نكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول إذا سلم التفت إلينا، وكنت أسمعه يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الحديث مما تكلم فيه، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث إلى الحسن أقرب، وذلك لأن الراوي ذكر قصة. وقد قال الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية أن ما يرويه الراوي بقصة يكون قد ضبط ولو كان خفيف الضبط، فهذا يدل على أنه يشرع، لكن ينبغي ألا يكون بعد السلام مباشرة، ولكن يكون بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول ربي قني عذابك يوم تبعث، أن تقول يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن تيمية أن هذا إنما يكون قبل السلام، والذي يظهر والله أعلم أن هذا قبل السلام وكذلك بعد السلام، فلا حرج في ذلك، لكن لا يرفع يديه بعد الفريضة. وأما بعد النافلة فإذا فعل أحيانا فلا بأس، وقد فعل صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي أنه لما سلم قال اللهم عليك بقريش ورفع يده، وإن كان في سنده علي البارقي وفي سنده إلى الضعف أقرب.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في بعض وسائل التواصل. الكلب أجلكم الله إذا عض اللبس مثلا عباية المرأة أو ثوب الرجل، ما الواجب في هذه الحالة؟
إن غسله 7 مرات حسن، وإن غسله حتى تزول هذه يعني ما يوجد من لعابه فهذا حسن. هل يلزم 7 أم لا؟ في خلاف عند أهل العلم، فبعضهم يقول إنما كان ذلك في الإناء، قال طهور إناء أحدكم، وهذا يدل على أنه هو الذي يغسل 7، وأما ما عدا فيغسله حتى تزل النجاسة، وهذا القول قوي، ولكني أقول من باب الحيطة والحيطة يغسل 7 مرات أفضل وأخرج من الخلاف.
حكم سفر المرأة مع مجموعة نساء مع رفقة آمنة،
لا هذه المسألة
بدون محرم.
نعم، ذهب عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم أنه لا يجوز المرأة أن تسافر لسفر مباح إلا مع ذي محرم. وأما سفر الطاعة فإن جمهور أهل العلم يقولون إن كان واجبا مثل الحج والعمرة فذهب مالك والشافعي إلى جوازه، وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى منعه، وقالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. يقول ابن المنذر تركوا العمل بظاهر الحديث، وأتى كل إمام بحجة الله ليست هي على ظاهر الحديث. وعلى هذا فإن الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال قم قال اذهب فاخرج معها. ولكن غاية هذا أنه واجب، والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإذا كانت المرأة محتاجة إلى السفر ولم تجد محرما فإن هذا تذهب بنساء مأمونات والله يعفو عنها. ولهذا لما ذهب أبو سعيد الخدري إلى منع نسائه من أن يحججن إلا مع ذي محرم قالت عائشة كما عند ابن أبي شيبة رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرما، وهذا دلالة على أن هذا من قاعدة الشرع أن الواجب إذا عجز عنه المرء فإن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. وعلى هذا فإنه إذا كانت المرأة محتاجة إلى السفر وتحتاج إلى السفر فسافرت مع نساء مأمونات فلا حرج في ذلك، وأما إذا كانت غير محتاجة فتبقى على الحكم الشرعي والله أعلم.
صلى الله عليكم. محمد ذكر قصة، وأخونا محمد يعني سأل في الآن اتصل علينا وكذلك وضع أسئلته في مواقع التواصل وهو حريص على الإجابة في هذا الموضوع. هو يذكر قصة أن أحد الأشخاص كان فيه بحة معينة، فشخص آخر قرأ سورة وقلده في هذه البحة فضحك الناس بسبب هذه القضية، يعني بغض النظر عن هذا السؤال بحد ذاته. هناك أشخاص يعني حريصون على يعني إيقاع الحكم على الآخرين خاصة في الأمور الخطيرة. صحيح. هو يكرر عن موضوع هل هذا من الاستهزاء بآيات الله؟ لو قلنا أنه استهزاء بآيات الله يترتب عليه من الأمور أمور خطيرة جدا. صحيح. حرص أخونا محمد يعني أنا من عدة أيام وأنا أشوفه يطرح هذا السؤال وأتابع هذا الموضوع في تويتر وكذلك في اليوتيوب وهنا الآن طرحه، يعني هذا الحرص ما يتبعه أمور خطيرة، يعني هذا أمر. صحيح. يعني إذا وقعوا فيه يعني يبقى في النهاية يعني الحكم فيه لله سبحانه وتعالى.
الناس اللي ضحكوا يضحكون على جودة تقليد هذا الشخص حتى إنه أتقن التقليد حتى في البحة أو في سعلة يعني الكحة. يعني هذا ما ليس فيه استهزاء بالقرآن ولا شيء، وإنما هو قلد هذا الشخص في أمره حتى قلده في كحته في وقت من الأوقات، فضحك الناس لإعجابا على تصرفه، هذا لا علاقة له بالاستهزاء أبدا. وهي مسألة المحاكاة هل هي سائغة أم لا، والله ينبغي الإنسان لمن قدر نفسه ألا يقلد أحدا،
لكن أنا قصدي في قضية حرص صحيح ومحمد صحيح على صدق يعني يعني إيقاع يعني يعني إيقاع أو يعني استبيان هذا الأمر يعني
الوصاية
الوصاية الوصاية
يعني فلان أخطأ وفلان ما أخطأ
خاصة بالأمور الخطيرة.
ينبغي للإنسان أن ينظر لنفسه، لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. ولهذا قال روي مرفوعا وهو وقيل موقوف على أبي هريرة: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. ولهذا تجد الذين يهتمون بأخطاء الناس قد يقعون في كبائر فيسوغ له ويقول أنا بتوب أو الله يتوب علي أو غير ذلك، ولا يسوغ للناس أعذار. وينبغي العكس، أنه يشدد على نفسه ويعذر الخلق، ولكن كل ذلك يجب على الإنسان أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في شرع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ويسأل الناس أن يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها.
هل نقول مثل الأخ محمد يعني المفترض أن الموضوع ما يأخذ معها كل صحيح هذه المدة صحيح، وإنما مثلا في نفس اللحظة يعني رأى شيء يرى أنه خطأ يعطي نصيحة ثم خلاص ينتهي الموضوع يعني
صحيح،
فلا يطول معه المسألة لأن تترتب عليها أمور خطيرة جدا صحيح في هذا
لا الكلية. أحيانا الشيطان يخليه يستدرجه ويدخل معه في من بوابة إلى بوابة ومن أمر إلى أمر حتى يبدأ يبدع الخلق، وربما الخلق معذورون وهم بعيدون عن كل البعد. ولهذا ما أحسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح قال لأصحاب لبلال وسعد: أتقولون لسيد قريش وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبي بكر رضي الله عنه؟ فقال أبو بكر: السلام عليك يا رسول الله. قال النبي: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا بكر. ثم قال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. أدب يعني الرسول يعلم بأبيهم أن هذا خطأ، ونظر التعليق إن كنت يعني حتى أوجد لأبي بكر معذور، قال إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر إليهم فقال: يا أخيا هل أغضبتكم؟ قالوا لا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لم يغضبوا؟ فقال: الحمد لله. انظر إلى هذا الأدب، الأدب الذي ينبغي الإنسان الناس أن لا يهتم الإنسان مثل بعض الناس أحيانا إذا أخطأ قال: أنت أخطيت صح؟ أقر أنت أخطيت ولا ما أخطيت؟ الآن أنت أخطيت. يعني إقحام الناس إلى أن يعتذر لك، أحيانا الإنسان يقول: لا أنا ما أخطيت، مكابرة بسبب هذا الأسلوب الذي ربما يكون فيه نوع من الاستفزاز. هذا الاستفزاز ليس من النصيحة في شيء. ولقد بوب وقد ألف الإمام ابن رجب رحمه الله في كتاب سماه الفرق بين النصيحة والتعيير. أحيانا يكون تعيير وإن كنت أنا ناصح، يعني بعض الناس أحيانا ينصح مع الزملاء ويقول الله المستعان، بعض الناس أحيانا يفعل كذا وكذا وهذا والله ما أدري عنه دينه ويبدأ يقدح في الناس، هذا ليس من النصيحة، هذا ليس من النصيحة، هذا إيش نوع فيه إشباع الهوى. ونسأل الله من اتباع نسأل الله أن يعفونا ويعفو عنا عن اتباع الهوى.
أم محمد سألت عن التسمية باسم غزل.
ينبغي أن تكون التسمية لمن أراد أن يسمي ابنه أو ابنته ألا يتكون في أربعة أمور. الأمر الأول ألا يكون اسما أعجميا، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالعربية وهي لغة القرآن، فينبغي ألا يسمي نفسه من الأسماء العجمية. الثاني ألا يسمي نفسه من أسماء فيه نوع من التزكية، لأنه إذا قيل فلان فيه يسار يقول لا يسار موجود عندنا، فإنه يدعو عليه. الأمر الثالث وهو إلا إذا كان الاسم قد سلب منه التزكية، مثل قول صالح أو قال علي وغير ذلك أو بره، فإن بره يعني الرسول بين إليها، لكن المقصود إذا كان هذا الاسم نزع منه التزكية بسبب كثرة العمل فلا بأس بذلك. الأمر الثالث ألا يكون فيه نوع من تسمية البنات بأسماء الملائكة كما يقول ملك، لا ينبغي أن يقال هذا. أو الرابع أن يكون فيه نوع من التسمية فيها نوع من الرخاوة وفيه نوع من ليس فيها يعني تميع، كما يقول غزل أو هيام وغيره. ينبغي أنا أقول ينبغي أن يبعد الإنسان نفسه أولاده عن هذا الأمر، لأن البنت أحيانا إذا كبرت ربما تجد حرجا في تسميته بهذا الاسم، والله المستعان.
سؤالها الثاني هي تطلب نصيحة فيما يتعلق بتربية الأولاد خصوصا مع استخدامه الآن لأجهزة الحديثة وورود أنواع من المحتوى التي يعني من المواد التي يرونها يعني مصورة مقروءة مسموعة وقد تؤثر على تربيتهم.
أولا ليس كل طالب علم يستطيع أن يتخصص في كل شيء، هذا أمر تخصص دقيق. واليوم أصبحت التربية ليست مثل التربية في السابق. أنا أنصح نفسي وأنصح أخي وأخذ أختي المشاهدين أن يقرأوا في التربية في كتب أناس ألفوا وتعبوا في هذا الأمر. موضوع التربية أصبح الأمر موضوع صعب حقيقة، ينبغي أن نتكاتف وأن نتواصل وأن تكون الرسائل الموجودة عبر برامج التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الواتساب أن يكون فيها نوع من المتخصصين الذين يتحدثون عن هذا. وينبغي للمتخصص ألا يكون مثاليا، أحيانا بعض النصائح تسمعها أو تشاهدها فيها نوع من المثالية، ربما هو لو أراد أن يطبقها ما استطاع، فينبغي أن نبتعد عن المثالية لأن المثالية أحيانا بعيدة كل البعد. أحيانا أنا قد أطالب فلان بأن يكون فيه نوع من المثالية، لكن لا ينبغي أن أطالب فلان أن يكون فيه نوع من المثالية، لأن إذا طلبته فكأننا عقدته وجعلته يزيد أخطاء على خطأ. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الأمور فيها نوع من البحوث، ويستطيع الإنسان أن يقرأ فيها عن طريق بعض المواقع الموجودة في الشبكة العنكبوتية.
السؤال أيضا من موقع التواصل يطلب نصيحة للمواطنين في سداد الديون مع قدرتهم على ذلك.
الله المستعان، هذا والله من البلاء حقيقة. بعض الناس أحيانا يكون قادر على أن يسدد لكنه يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقد ذكر الإمام ابن الحاج المالكي أن بعض الناس أحيانا يكون قد حل عليه الدين فيقول للدائن خفف علي عشان أعطيك حقك. هذا نوع من الظلم، هذا نوع من الظلم. قال الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف لكنه معناه صحيح والله أعلم.
أم سلطان سألت تقول المرأة إذا كانت صائمة ثم رأت الحيض بعد الصلاة فهل يكون صيامها صحيح أم لا؟
نعم الحمد لله إن شاء الله أن صيامها صحيح، لأن الدم لأن الأصل بقاء الصوم، ولأنها قد غاب عليها الشمس ولم تعلم بهذا الأمر. ولهذا قال العلماء يقولون الحدث فرض وقته، بمعنى أن لا نجعله قبل إنما نجعله فرض وقت من حين علمنا بذلك والله أعلم.
أيضا لفت نظري كذلك سؤال وردنا في تويتر عن التوبة من ذنب فضح الناس، تساهل بعض الناس في كشف الستر وكيف يتوب الإنسان من ذلك خاصة أنها مرتبطة بحقوق يعني الناس.
الله سبحانه وتعالى يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أحيانا الإنسان يريد أن ينتصر على أخيه أو على تنتصر المرأة على أختها فتصورها بعض الصور لتبتزها وتظهر معايبها أمام الخلق، وهذا قد قال محمد بن سيرين لما افتقر بعد 40 سنة قال والله إني لا أعلم ما سبب ذلك، عيرت رجلا بالفقر قبل 40 سنة 40 سنة. ولهذا يقول لا تظهر الشماتة على أخيك فيعافيه الله ويبتليك، وهذا أمر مشاهد. ما يقول الإمام الشافعي من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت هذا لبيبا فافهمي. ما في أحد يفضح الخلق بحجة أي حجة سواء كان بحجة تدين أو غير ذلك يريد أن يظهر دين الله، نقول ليس هذا من دين الله. ينبغي للمؤمن أن يستر أخاه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة بالمدينة ما دون أن أمسها، يعني كل شيء فعلته إلا الوط. فقام أبو عمر رضي الله عنه أخذ به وقال لقد سترك الله بستره فاستتر بستر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. هذا الرجل الذي يريد أن يتوب قال له الرسول هذا، فما بالك بمن يفضح الخلق. نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا ينبغي الإنسان أن يحذر أشد الحذر. وترى يا أخوان ما في ذنب كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن ما من ذنب أجدر بأن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والذي يظهر المعايب الخلق هذا نوع بغي، ولو كان باسم الدين أو باسم إقامة الحجة أو باسم القضايا وإرغامي على شيء على هذه الأمور، كل من آذى مسلم الله سبحانه وتعالى سوف ينتصر له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن تقصيرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر لما قالوا يا رسول سعر لنا السعير، الرسول قال إن الله هو المسعر. وإني اسمع أبو عمر الحديث يعني تدل على أن الإنسان ما ينبغي له أن يؤذي أخاه المسلم وأن أو يصيبه بمظلمة. قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ولا مال. الرسول يقول الكلام، الرسول يقوله. يعني أحيانا بعض الناس يستسهل الأمر يقول فلان ترك أخطأت ترى حرام من عليك تفعل كذا، وأحيانا ما سمع وجهات النظر كلها ويظن أن هذا أمر بسيط، ما يدري أنه ربما يجعل هذا سبيلا إلى أن يتقوى الظالم عليك أو يتقوى الظالم على أخيك المسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، آمين آمين، وأن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه.
الكلمات الجميلة كانت مسك الختام. شكرا لكم مقدمة فضيلة الشيخ. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد هليل الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله. استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.